بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
إذا كان قد نسى الله نفسه أنه يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في الصلوات اليومية من الأثناء والشرائط، فلا بد من ذكر الركوع والسجود والتشهد، فكذلك يعتبر وقوع هذه الصلاة إلى القبلة مثلا، وأن لا يكون المصلي صاحبا لما لا يؤكل لحمه وغير ذلك. بل الذي يدلنا على ذلك الإطلاقات في أدلة هذه الأجزاء والشرائط، فمثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا إلى القبلة، وقوله عليه السلام ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه فيما لا يكال، وغير ذلك. هذه الإطلاقات كافية في إثبات الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فإن اعتبار هذه الأمور إنما هو من جهة أنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيعلم من ذلك أن كل ما كان شرطا أو جزءا أو مانعا لا يختص بالصلوات اليومية، وفيما إذا لم يكن إطلاقا. فرزنا موردا سئل الإمام عليه السلام عن صلاة الظهر مثلا أو عن صلاة الفجر أو غير ذلك من الصلوات اليومية، أيضا نتعدى من ذلك إلى هذه الصلاة، وذلك للفهم العرفي بأن هذا الاعتبار من جهة أنها صلاة لا لخصوصية في هذه الصلاة، ولو كانت الخصوصية معتبرة للزم البيان في صلاة الآيات أنه لا يعتبر. وبعبارة أخرى، إذا كانت الصلوات اليومية اعتبر فيها شيء ثم أمرنا بصلاة أخرى غير هذه الصلاة ولم يكن بيان خاص، المتفاهم العرفي أن هذه الصلاة هي تلك الصلاة بعينها، فكل ما يعتبر في تلك الصلاة يعتبر في هذا أيضا. ولذلك ورد في صلاة الميت أنه لا يعتبر فيه الطهارة لأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود. فبين سلام الله عليه أن هذه سنخ آخر من الصلاة غير تلك الصلاة التي فيها ركوع وسجود، فكل صلاة فيها ركوع وسجود حالها حال الصلاة اليومية، فجميع ما يعتبر في الصلوات اليومية من الشروط ومن المبانع والأجزاء كل ذلك يعتبر في هذه الصلاة، سواء كان هنا إطلاق في دليل الاعتبار أم لم يكن إطلاق في دليل الاعتبار، فإن الاعتبار إذا كان خاصا بصلاة خاصة لازم البيان، وإلا فمقتضى الفهم العرفي أن الحكم عام ولا يختص بمورد دون مورد. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يستحب في هذه الصلاة التكبير قبل كل ركوع وبعد كل ركوع، يعني قبل الهوية إلى الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع، إلا الركوع الخامس والركوع العاشر، فليس فيهما تكبير، وإنما يقول قد سمع الله لمن حمده. وهذا أيضا مستفاد، يعني ما المجموع من عدة روايات، فقد صرح في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم بالتكبير عند كل ركوع وعند رفع الرأس من كل ركوع، وأيضا صرح بأنه بعد الركوع الخامس يقول قد سمع الله لمن حمده، وهكذا في صحيح الحلبي. ذكر سلام الله عليه أنه يقول ذلك وغيرها السهام متعدد في المقام. فالتكبير مستحب قبل كل ركوع، وبعد كل ركوع يستثنى من ذلك الركوع الخامس والركوع العاشر. قبلا ذكرنا أن تخصيص التسميع بالركوع الخامس والعاشر من مؤكدات أو مؤيدات أن هذه الصلاة ركعتان، كأنه بذلك تم الركوع السابق وبقي السجود، فلذلك لا يستحب التسميع إلا بعد الركوع الخامس والركوع العاشر في كما هو حكم سائر الصلوات التي هي ركعتان أو أكثر من ركعة. في كل ركعتين بعد الركوع يقول قد سمع الله لمن حمده. هذا أيضا مما لا إشكال فيه. وهل هذا التكبير أو التسميع بلي قبل الركوع وبعد الركوع يعني تكبير مستحب أو واجب؟ ليس هنا في روايات صلاة الكسوف ما يدل على جواز الترك، وإنما أمر في هذه الروايات بالتكبير وبالتسميع. ولكن قيل إن الإجماع على عدم الوجوب يكفي في حمل هذه الأوامر على الاستحباب، إذ لا قائل بالوجوب بوجوب التكبير قبل الركوع أو بعد الركوع أو بوجوب التسميع، بل القنوت أيضا كذلك. القنوت كما نبين، القنوت أيضا كذلك ليس في هذه الروايات عليه السلام ما يدل على جواز ترك التكبير أو جواز ترك التسميع أو جواز ترك القنوت، ولكن الإجماع يكون قرينة على الاستحباب إذ لا قائل بالوجوب. الظاهر أنه لا حاجة إلى التمسك بالإجماع، بل لولا الإجماع يعني مع قصر النظر عن ذلك أيضا كنا نقول بالاستحباب، وذلك لأن هذه الصلاة كما ذكرنا بحسب المرتكز العرفي حالها حال سائر الصلوات إلا فيما خرج بدليلين مثل الركوعات الخمس المعتبرة في هذه الصلاة دون سائر الصلوات، وإلا فهذه الصلاة وغير هذه الصلاة سيان في الحكم. وبما أن المرتكز وبما أن من المعلوم في الخارج أن التكبير أو التسميع أو القنوت في سائر الصلوات ليس بواجبين، فالأمر بالقنوت أو التسميع أو التكبير في هذه الروايات لا يكون ظاهرا في الوجوب، يعني لا يفهم العرف إلا أن قنوت هذه الصلاة كقنوت بقية الصلوات. أمر بالقنوت في هذه الصلاة كالأمر بالقنوت في سائر الصلوات، وكذلك التكبير أو التسميع، فالأمر في نفسه غير ظاهر في الوجوب باعتبار العلم بعدم الوجوب في سائر الصلوات، وأن الإمام عليه السلام أراد بيان أن هذه الصلاة كسائر الصلوات أيضا فيها قنوت وتكبير وتسميع. غاية الأمر مورد التسميع الركوع الخامس بعد الركوع الخامس والعاشر، فالأمر في نفسه غير ظاهر في الوجوب، فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع في المقام، بل المقتضي قاصر في نفسه. ذكر قدس الله نفسه أن القنوت في هذه الصلاة في كل ركعة، بل يعني مجموع القنوتات خمس، يقنط قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ففيه خمس قنوتات. دلت على ذلك عدة من السهاء، صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم صريحة في ذلك، صحيح الحلبي أيضا كذلك، صحيح عمر بن عزينة التي رواه الصدوق قدس الله نفسه بسنده إلى عمر بن عزينة، والتاريخ صحيح أيضا كذلك، قال عليه السلام تقنط في الثانية ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة، وكذا صحيح علي بن جعفر. فهذه الروايات دلت على استحباب القنوتات الخمس، كل قنوت قبل الركوع الثاني، یعنی از زوج الثانی الرابع السادس و هکذا. ذکر قد نسى الله نفسه انه يمكن الاكتفاء والاستزاء بقنوتين، بقنوت قبل الركوع الخامس بل وقنوت قبل الركوع العاشر. هذا ذكره الصدوق قد نسى الله نفسه في رواية المرسلة. قال ويكفي ذلك أن يقنت قبل الخامس والعاشر لبرود الخبر به. فهذه رواية المرسلة رواها الصدوق قدس الله نفسه جواز الاكتفاء بقنوتين في هذه الصلاة، ولكن هذا الخبر لم يصل إلينا، لا ندري أنه أي خبر أي دليل دل على ذلك. وكذلك ذهب جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه والشهيد والكركي وابن سعيد وابن حمزة نسب إليهم القول بجواز قنوت واحد قبل الركوع العاشر كبقية الصلوات ذات ركعتين كصلاة الفجر مثلا، قنوت واحد قبل ذلك. هذا لم يدع فيه نفس أصلا، ولعل وجه ذلك وجه الثاني أنها صلاة ذات ركعتين، وقد ورد الأمر في الصلاة ذات الركعتين بالقنوت قبل الركوع قبل الركوع الأخير. استفادة هذا من تلك الروايات مشكلة جدا، فإن الظاهر من تلك الروايات أن القنوت قبل الركوع المأمور به الذي هو واحد، وأما إذا كان الركوعات متعددة يقنط في أي ركوع استفادته مشكل. والذي يسهل الخط في المقام أما لا نحتاج في ذلك إلى رواية الأصل، بل جواز الاكتفاء حكم على طبق القاعدة، ولا يختص جواز الاكتفاء بذلك، بل يجوز أن يقنط في أي مورد من هذه الموارد، يعني قبل الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، في أي مورد من هذه الموارد أراد أن يقنط يقنط، وإذا أراد ترك القنوط فليفعل، يأتي بقنوط واحد أو بقنوتين أو بثلاثة أو بأربعة في أي مورد إن شاء. والوجه في ذلك أن المستفاد من صحيحة زرارة وكذلك من صحيح ابن عزينة أن الأمر بالقنوط في هذه الصلاة على ما بينا سابقا أنه لا يعقل الجزء الاستحبابي، وإنما الجزء الاستحبابي بمعنى أن الشيء مستحب في واجب ظرفه الواجب، يظهر من هاتين الصحيحتين بل من غيرهما أيضا أن كل قنوط مأمور به بنفسه، لا أن مجموع القنوطات مأمور بها بأمر واحد. يظهر من الصحيحة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة ابن عزينة أن كل قنوط مستحب في نفسه، لا أن أمرا واحدا استحبابيا تعلق بمجموع هذه القنوطات. فإذا كان الأمر كذلك، يعني أمر ليس هنا أمر واحد تعلق بالمجموع بل من قبيل الاستغراق، والأمر تعلق بل بكل واحد واحدين. وبالصدق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن زينة، فالطريق صحيح أنه روى أن القنوط في الركعة الثانية قبل الركوع، ثم في الرابعة ففرد آخر، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة. بل كذلك في صحيحة رحت في هذه الصحيحة قال عليه السلام والقنوط في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنط في الرابعة أمر آخر غير ذلك الأمر، ثم تقنط في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة. هذه السيئة وتلك السيئة وغيرهما واضحة الدلالة على أن الأوامر أوامر متعددة، ليس هنا أمر واحد تعلق بمجموع هذه القنوتات. فإذا كان الأمر كذلك، أوامر متعددة تعلق كل واحد منها بفرد من القنوت، إذن الأمر الاستحبابي يجوز تركه، فيجوز لنا أن نترك القنوت في غير الخامسة والعاشرة لأنه أمر استحبابي ويجوز الإتيان به بداء الأمر، أو نأتي به في الثانية والثامنة مثلا، أو في السادسة والرابعة مثلا، في أي مورد أرادنا أوامر استحبابية كالأذكار الواردة في الركوع والسجود مثلا. يجوز أن يأتي الإنسان بالذكر المستحب كالصلاة على النبي وآله عليه السلام في الركعة الأولى دون الثانية، أو في الثانية دون الأولى وهكذا. فبما أن الأمر استحبابي وليس الأمر أمرا واحدا متعلقا بالمجموع، حتى يقال إن الإتيان بالبعض ببعض المأمور به يحتاج إلى دليل وإلا فهو تشريع محرم. إذا كان الأمر كذلك، يعني لم يكن أمرا واحدا متعلقا بالمجموع، عن بعض الروايات يحتمل في ذلك، مثل قوله عليه السلام في سيئة الزرارة وتقنط في كل ركعتين قبل الركوع، هذا محتمل، تقنط في كل ركعتين قبل الركوع يحتمل أن يكون أمرا واحدا متعلقا بالمجموع، كما يحتمل أن يكون من قبيل الاستغراق والإنهلال. فهذه الرماية سيئة ليس لها ظهور في الوحدة والتعدد، ولكن سيئة الرهد وسيئة ابن زينة، بل كل منهما واضحت الدلالة على التعدد. فإذا كان الأمر متعددا وكان استحبابيا جاز له ترك الامتثال في بعض الموارد والامتثال في بعض آخر، فالتقسيم على القاعدة. فيجوز أن يأتي بالقنوت في الركعة الخامسة في الركوع الخامس وفي الركوع العاشر، يعني قبل الركوع الخامس وقبل الركوع العاشر، ولا يأتي بالقنوت في سائر الصلوات في سائر. البته خامسش نمیشه، صحیح است، نسبت به خامس نمیشه، لیکن نسبت به اون آخری که کرکی و شیخ اینا فرمودن عاشر اون میشه، صحیح است، قبل از خامس نمیشه. الحاصل انه التقسیط بالنسبت الى هذه الموارد، تقسیط لا يحتاج الى دلیل خاص، و انما هو حکم على القاعده، ففي اي مورد من هذه الموارد الخمس اراد ان يقلد فله ذلك، وفي اي مورد أراد الترك فله ذلك، ويجوز الترك في الجميع. والأفضل أن يأتي بالقنوت في الجميع على ما دلت عليه سيئة الره بل وزرار وابن أزينة، هذا هو الفرد الأفضل، هذا بالنسبة إلى القنوت. ثم ذكر قدس الله نفسه الشك في الركعات أو الشك في الركوعات، بعدما تبين فيما سبق أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين، وإن كان كل ركعتين مشتملا على ركوعات على خلاف سائر الصلوات، إذن يجري عليها حكم الشك في الركعتين على ما استفيد من عدة روايات، فأن الركعتين الأولتين ليس فيهما سهو، أي ليس فيهما شك، فيحكم بالبطلان على ما نبين في بحث الخلال إن شاء الله. سواء كانت الصلاة ذات ركعتين أو كان الشك في الركعتين الأولتين، هاتان الركعتان فريضة والفريضة لا يدخلها الشك، فلا سهو في هاتين الركعتين. فإذا شك بين الواحدة والإثنتين يحكم ببطلان الصلاة. لابد من الإعادة، وهل يكون الظن هنا معتبرا أم لا يكون معتبرا إذا شك بين الواحدة والثنتين؟ فظن أنها الواحدة أو ظن أنها الاثنين، يجيء في محله إن شاء الله أن الأزهر حجية الظن في باب الركعات مطلقة حتى في الركعتين الأولتين، إذا ظن أن هذه ركعة أولى يأتي بركعة ثانية إذا ظن أنها الثانية يكتفي بها ويهتم بصحة الصلاة. وأما إذا كان الشك في عدد الركوعات لا يدري أن الركوع الذي أتى به هل هو الركوع الرابع مثلا أو الخامس الثالث أو الخامس أو غير ذلك من أفراد الشك، فإن كان الشك قبل تجاوز المحل فرضنا أنه قائم ولا يدري أنه ركع اثنين أو ركع ثلاث أو أربع مثلا أو خمس، مقتضى أن الشك شك في المحل ولم يتجاوز مقتضاه لزوم الاتيان به للاستصحاب وللأدلة الخاصة الدالة على أن الشك إذا لم يتجاوز محل المشكوك يأتي بالمشكوك فيه. إنما الشك إذا كنت في شيء ولم تجزه، فإذا لم يتجاوز المحل يعتني بالشك فيأتي بالمشكوك فيه. وأما إذا فرضنا أنه تجاوز المحل، فرضنا أنه دخل في السجدة الأولى من الصلاة في السجدة الأولى من الركعة الأولى مثلا أو الثانية، فشك في أن الركوعات كانت خمسة حتى يمضي في صلاته، أو أن الركوعات كانت أربعة ليجب عليه الرجوع وتدارك الركوع الخامس، شك بعد تجاوز المحل، والشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به. وهنا كلام طويل يأتي في بحث الخلل إن شاء الله، أن التجاوز هل يتحقق بالدخول في أمر مستحب أو لا، كما إذا رأى نفسه في القنوت الثاني مثلا يعلم بأنه قنت قنوتا واحدا وهذا هو القنوت الثاني الذي محله قبل الركوع الرابع مثلا، فشك في أن الركوع قبل ذلك الذي قنت بعده هل هو الركوع الثالث أو أنه الركوع الثاني واشتبه اشتباها قنت له، هل هذا من التجاوز؟ فلا يعتني بالشك فيبني على أنه ركع ركوعات ثلاث فيمزي، أو أن الدخول في الجزء المستحب لا يحقق عنوان التجاوز. والصحيح والثاني أن الدخول في المستحب لا يحقق عنوان التجاوز، العبرة في التجاوز أن يتجاوز عن المأمور به عن المحل الذي عين له، وهذا أمر مستحب خارجي لا رد له بالصلاة على ما ذكرناه، مستحب في واجبين، فهذا لا يحقق عنوان التجاوز بل لابد من التدارك.